والحزن من الحزونة، والحزونة من الأرض الصلبة الشديدة الأرض الغليظة. قال اسمي حزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل، يعني غير اسمك من الحزن وسمي نفسك سهل. فقال لا أغير اسما سمانيه أبي، يعني ما أغير اسمي ما دام هذا الاسم سمانيه والدي فيه. قال سعيد بن المسيب فما زالت تلك الحزونة فينا، يعني ما زالت هذه الغلظة فينا إلى اليوم من هذه التسمية. وكذلك روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل ما اسمك؟ جاء رجل لعمر فسأله فقال له ما اسمك؟ قال اسمي جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال ممن؟ يعني من أي القبائل؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنكم؟ قال ببحرة النار. قال ففي أي بابها؟ يعني في أي مكان منها؟ قال بذات لظى. فقال له عمر اسمك جمرة وكذلك تسكن في الحرقة ووالدك شهاب إلى آخره. فقال له عمر أدرك أهلك فقد هلكوا واحترقوا. يعني هذه الأسماء كان لها وقع وتأثير في النفوس فأثرت بالنهاية إلى أن أحرقت بيتك وأهلك، فكان كما قال عمر. هذه رواية مالك، يعني لما رجع وجد أنه بالفعل قد احترق بيته. وأنا قد شاهدت هذه بالواقع الفعلي، تجد إنسان له من اسمه نصيب، فتجد إنسان اسمه شجاع تجده شجاع، وتجد إنسان اسمه طيب فيه من الطيب ما الله به عليم، وتجد إنسان اسمه ثقيل تجده ثقيل. وهذا لاحظناه، ولاحظ ذلك في أبنائك، فسبحان الله كل اسم له من مسماه نصيب. فتجد إذا كان اسمه فيه خير تجد هذا الخير متأثر هو بهذا الاسم، وليس ذلك من التطير ولا من التشاؤم، وإنما هو تفاعل داخلي بين الاسم والمسمى. كذلك لما نزل الحسين رضي الله عنه وأصحابه بكربلاء تضايق من اسمها، فقال لهم ما اسمها؟ فقيل له كربلاء، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. كرب وبلاء، يعني سيقع علينا كرب وبلاء. هذا ليس من التشاؤم، وإنما من حقيقة تأثير الأسماء في المسمى. هذا ما يتعلق بالأسماء التي تكره. كذلك ولا يجوز، وهذه مهمة، لا يجوز تسمية الإنسان بأسماء الرب عز وجل. فلا يجوز التسمية بالأحد، أن إنسان يسمي ابنه أحد، ولا يسمي ابنه صمد ولا الخالق ولا الرازق. وكذلك الأسماء المختصة بالله عز وجل كالملك والقاهر والظاهر والباطن والجبار والمتكبر والأول والآخر وعلام الغيوب، هذه كلها أسماء خاصة بالله عز وجل، فلا يجوز التسمية بها. أما الأسماء التي تشترك في المعنى، يعني تطلق على الله وتطلق على الإنسان، قال ابن القيم فالأسماء التي تطلق على الله وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم فيجوز أن يخبر بها، يعني يخبر أن إنسان سميع وأن ذاك الرجل بصير وأن ذاك الرجل كريم وأن هذه المرأة خيرة، يعني يذكر ويخبر بها، ولكن لا تسمى بها الإنسان أو المولود لا يسمى بها. وهناك قضية مهمة قد يغفل عنها البعض، وهي لا يجوز التسمية بالأسماء التي في القرآن مثل طه وياسين وحاميم، هذا ذكره الإمام مالك. هذه أسماء تركها أولى لأنها عبارة عن حروف مقطعة لا معنى حقيقي لها. قال الإمام مالك على كراهية التسمية بياسين، وذكره السهيلي. وأما ما يذكره العوام، يقول ابن القيم أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا عن أثر من الصحابة، إنما هي حروف مقطعة مثل ألف لام ميم وحاميم وألف لام راء ونحوها إلى آخره من الأسماء. وكذلك يتسمى بأسماء الأنبياء تيمنا من أن الإبن يعني يكون بإذن الله عز وجل متشبها بهم. في الختام، الأم مسؤولية كبيرة في رعاية ابنها منذ الصغر. فابن القيم يذكر أن الاسم له تأثير على المسمى إذا كبر. نعم، قد رأينا كثير، كم من إنسان اسمه عبد الله وهو غير عبد لله، وكم من إنسان اسمه صالح وهو فاجر، وكم من إنسان اسمه طيب وهو غير طيب، وكم من إنسان اسمه منفق وهو غير منفق، وكم من امرأة تسمت بأسماء خيرة وهي فاسدة إلى آخره. إلا أننا نقول أن للإسم فاعلية في تأثيره بمسمى الإنسان، ولو على الأقل للحياء يستحي من اسمه فيفعل الخير تطبيقا لاسمه. وكذلك يقول العلماء وإن المرأة لا يسمي الابن رجاء أن يقتدي بصاحب هذا الاسم، فأنت حينما تسمي ابنك عباسا رجاء أن يكون عبوسا في وجه العدو، وحينما تسمي ابنك حمزة رجاء أن يكون ذو حمز، والحمز هو الفطنة وذكاء القلب والدهاء في الرجل. فحينما تسمي ابنك حمزة ترجو من الله عز وجل أن يكون هذا الابن فطنا ذكيا، وحينما تسميه عباسا ترجو أن يكون عبوسا في وجه العدو، وحينما تسميه محمدا ترجو أن يكون محمودا مثنيا عليه بالخير. وكذلك تعلمه منذ الصغر أنني ما سميتك بهذا الاسم عبطا ولا هوى، وإنما سميتك على هذا الاسم تشبها بصاحب هذا الاسم، سميتك محمد تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضحى، وسميتك كذلك أحمد تشبها بأحمد بن حنبل، وسميتك عباسا وحمزة تشبها بالصحابة، وكما قالوا تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. فهذا في الحقيقة بعض، وهذا يسمى درسا فقهيا، يعني درس في معرفة بعض الأحكام الفقهية التي تتعلق في المولود. وقد جاءني بأن الحديث الذي ذكر عن الأذان فيه ضعف، أقول نعم الحديث هذا فيه ضعف، إلا أن الحديث هذا بمجموع طرقه يرتقي إلى الحديث الحسن كما قال الإمام أبو داود، قال الترمذي وهذا حديث حسن أي التأذين في أذن الطفل، قال وهذا حديث صحيح والعمل عليه، وقال البيهقي والطبراني في الكبير صحيح وصححه أيضا الحاكم، غير أن الذهبي قال فيه رجل ضعيف، والحديث بمجموع طرقه قد يرتقي أو الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن، لأنه قد ورد من رواية أخرى من رواية ابن عباس. وكذلك حديث وزن شعر الطفل فإنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك مرسل عن فاطمة، وقال به الإمام أحمد، فإن فعله الإنسان فحسن وإن تركه فلا شيء عليه. هذا بعض الأحكام التي تتعلق بالمولود، صغتها لكم بسهالة واختصرتها لكم، وذكرت غالبها ومعظمها من كتاب الإمام الجليل يعني الإمام ابن القيم، كتابه تحفة الودود بأحكام المولود، ذكر فيه حقيقة قضايا كثيرة قد آثرت أن لا أذكر أغلبها اختصارا للوقت، وذكرت ما يهم أخوات السامعات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بذلك، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. والآن نقرأ بعض الأسئلة ونجيب عليها قدر ما نستطيع. السائلة تقول هل حرام أن نصلي بثوب أبيض يقال بأنه يشبه لبس الرجال؟ الصلاة صلاة المرأة بالثوب الأبيض لا تشبه فيه بالرجال، بل إن الثياب البيضاء من المحببة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الثوب الأبيض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكفن بها الموتى، ما دام أن المرأة تصلي بذلك في بيتها وهو غير ملفت للانتباه. أما إذا خرجت من دارها فالأولى والأحسن والأجدر عليها أن تترك الثياب الملفتة للأنظار، سواء كانت ثيابا ملونة أو ثيابا زاهية أو ثيابا تشد نظر الناظرين. أما داخل بيتها فلها أن تصلي في ثوب شائك، لأن الثوب في حقيقة تفصيله لا يشبه ثوب الرجل بتاتا، والتشبه في الكيفية لا في حقيقة اللون، والله أعلم. سائلة تقول زوجي يمنعني هداه الله من حضور الدروس الدينية، يقول أنها مضيعة للوقت، ولكن بعد إلحاح مني له أن أحضر الدروس مع أنه يصلي، هل أحضرها وهو مغصوب أم لا؟ قولوا أما حضور الدروس الدينية ففيها 6 أو 7 فوائد، انقليها لزوجك ولعله، وأتمنى أن يقابلنا هنا في درسنا بعد صلاة العشاء حتى نبين له فوائد دروس العلم. أولها أن من حضر درسا من دروس العلم فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه، قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون في مجلس يذكرون اسم الله، وفي رواية لا يريدون إلا وجه الله، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذه أول 3 فوائد، حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، ذكرهم الله في من عنده. ورابع الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تعرج الملائكة إلى الله فيسألهم الله وهو أعلم بهم، ففي نهاية الحديث يقول الملك يا ربي إن فيهم فلانا ليس فيهم، يعني فيهم إنسان جاء لا ليستفيد وإنما جاء للإحراج. وقال في رواية قال ملك يا ربي إن فيهم فلانا الخطاء، يعني كثير فعل الخطأ، قال الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. الفائدة الرابعة هم القوم لا يشقى بهم جليس، أي لا يتعسوا ولا يندموا ولا يستحسروا عند الله من جلس مجالس الصالحين. الخامسة أنهم يقومون مغفور لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله قوموا مغفور لكم، يعني قوموا وقد حلت لكم المغفرة. السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أحمد قال إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير، والمرأة إذا حضرت دروس العلم فإنها ستكون رسولة ومعلمة للخير إذا رجعت لبيتها إن لم يكن بالكلام، فذلك في التطبيق العملي مع أبنائها فهي مستحقة لأن تنال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. السادس في فوائد دروس العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرئا، بمعنى جعل الله في وجهه النور وجعل الله في حياته البهجة والسرور والسعادة. نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها، يعني أسأل الله أن يجعل في وجهه نورا الذي يحضر مجالس الذكر فيسمع حديثا مني ثم ينقله لأبنائه ولأهله ولزميله أو لزميلاتها، أسأل الله أن يجعل في وجهه نضرا. وكذلك من فوائد حضور مجالس العلم أن هذه المجالس لا تحضرها الشياطين، وأن هذه المجالس تحضرها الملائكة، وأن هذه المجالس إذا ما خرجت فيها بفائدة فإنك لا تخرج بضرر ولا بسوء، كما قالوا أن هذه المجالس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الجليس الصالح، يعني مثل جليسك مع الجليس الصالح كحامل المسك، يعني كالذي يبيع المسك، فحامل المسك إما أن يحديك أو تجد منه ريحا طيبا أو تبتاع منه، يعني ثلاث حالات، إما أنه يطيبك أو تشم منه رائحة طيبة أو تشتري منه طيب. فدروس العلم إما أنك تستفيدين خيرا وبركة، وإما أنك تشترين بمعنى تحملين علما معك فتعودين به إلى أهلك، أو ثالثا أنك تسمعين ذكرا فلا تشمين إلا الطيب من الكلام، وكل ذلك فيه فائدة. وأي أجر أعظم من أن الإنسان يقضي ساعة في حياته أو يقضي ساعتين في حياته لا يذكر فيها المعصية ولا يذكر فيها إلا الله عز وجل فإنها أجمل المجالس. قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا اسم الله فيه إلا كانت عليهم حسرة وترة يوم القيامة وقاموا كأنتن من جيفة. مفهوم المخالفة يعني مفهوم العكس أن من جلس مجلسا ذكر اسم الله فيه قام وهو فرح ورائحته طيبة زكية عند الله عز وجل، فكل ذلك من فضائل ومن فضائل دروس العلم. كذلك أقول أن الله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من يدعي أنه يعرف كل شيء؟ من يدعي أنه يفهم كل شيء؟ وإنما تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، يعني الإنسان يحضر ويستفيد حتى يعرف أحكام دينه. ثم أنت وهو غير معذورين عند الله عز وجل في الجهل بأحكام الشريعة الأساسية، هو وأنت أنتم غير معذورين إذا جهلتم في أحكام أولادكم، أنتم غير معذورين إذا جهلتم في أحكام الصلاة، أنتم غير معذورين إذا جهلتم في أحكام الحيض والنفاس وما يتعلق بأحكام المرأة. ما يعطى في المدارس غير كافي لأن تكون المرأة فقيها فيما يخص المرأة من أمور النساء، ما يعطى في المدارس وما أخذته المرأة أو قرأته في الكتيبات غير كافي أن ينمي ثقافتها في تربيتها لأبنائها، فلذلك هي مطالبة عند الله عز وجل. ولو ادعت الجهلة ولو فعلت جهلا في صلاتها أو في صومها أو في طهارتها ثم قالت يا ربي أنا جاهلة فعذرها غير مقبول ومرفوض، والسبب أنها ما عاشت في الأدغال ولا نشأت في بلاد كافرة وإنما نشأت في بلاد الإسلام قريبة من أهل الإسلام وبين علماء الأمة، لذا وجب عليها أن تتعلم أحكام الدين ولا تدعي الجهل، والجهل في ذلك مرفوض. قال الإمام الحسن قال يا بني تعلموا، يعني تعلموا الدين، تعلموا تعلموا، فإنكم صغار قوم اليوم وغدا كبارهم. أنت اليوم غير مسؤولة وغدا ستكونين مسؤولة من أبنائك، غدا ستكونين قدوة، رضيتي ولا ما رضيتي من أبنائك ومن بناتك، بكرة بنتك راح تبلغ وتكبر وتسألك عن بعض الأحكام الخاصة في الطهارة، بكرة ابنك راح يسألك عن بعض الأحكام التشريعية، زوجك قد يلجأ إليك فيسألك عن حلال وحرام، وجب عليك أن تتعلمي. وأما الزوج فله النصيحة والدعاء له بالغيب، فالأمر أمره والنهي نهيه، لا يجوز للمرأة أن تخرج عن شوره وطاعته وإنما تأتي معه بالحسنى، تحبب له هذه الدروس، تنصحه، تهديه أشرطة، تهديه كتيبات، توقظه لصلاة الفجر، فإن منع الزوج لزوجته من حضور دروس العلم لهو دليل على تراكم بعض الخطايا وبعض المعاصي على قلب الزوج مما أثر على سلوكه فجعله يمنعها من حلق العلم، وادعى بعد ذلك أنها مضيعة للوقت. لذلك عليها أن تزيد من أعماله الصالحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله. فلما صار القلب فيه ظلام انعكس على سلكه وسلوكه، وانعكس على منطقه وكلامه، لذلك عليها أن تصلح هذا الإنسان، ثم بعد ذلك ينعكس ذلك على جوارحه، والله أعلم. سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تحضر الدروس في المسجد وهي حائض أم لا؟ دخول المرأة للمسجد وهي حائض عند غالب جمهور علماء المسلمين لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وسوى في ذلك أن البيت من المسجد الحرام، وأما الصفا والمروة فهو ليس من المسجد الحرام. فقال العلماء: لا يجوز للمرأة أن تحضر إذا كانت على غير الطهارة الكبرى، فعليها في الحقيقة أن تبتعد. ولم يثبت عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يدخلن على النبي صلى الله عليه وسلم وهن في حالة عدم الطهر، وإنما يجوز لها أن تمر للحاجة، يعني تمر في المسجد للحاجة، كما يجوز لها أن تمد يدها لزوجها في الحاجة وتعطيه شيء. وأما دخولها إلى المساجد فتركه أولى، ولا دليل على صحة دخولها إلى المساجد وهي على غير طهارة. سائلة تقول: تزوجت وصار وبيحرى ومضى علي 4 سنوات ولم أنجب أولاد، وبعد الفحص تبين أن زوجي غير قادر كليا على الإنجاب، وأنا ما زلت بنتا إلى الآن وأفكر في الانفصال، هل يجوز أن أطلب الطلاق أم لا، علما بأنه غير مطلق يعني لن يرضى بالطلاق؟ الجواب: المرأة من حقها الشرعي المبيت مع الزوج، حق من حقها يجوز بمقتضاه أن تطلب الطلاق إذا كان الرجل غير قادر على أن ينام مع زوجته، وكذلك من حقها أن تطلب الطلاق إذا كان غير قادر على أن ينفق عليها، وهو الذي يسمى بقانون الأحوال الشخصية حاليا التطليق للضرر، يعني للضرر الذي سيلحق بالمرأة. فإن كان الزوج يعلم منذ البداية أنه غير قادر على معاشرة النساء، وسبق له أنه تزوج فتبين له ذلك وأنه لا أولاد فيه، ثم غش المرأة ولم يقل لها هذا السر، وجب عليه أن يطلقها ويعيد ولا تعيد له المهر، لأنه قد غشها فسقط حقه بالغش، وهذا الذي يسمى الطلاق للضرر. هذا الحكم الشرعي أن المرأة إذا كان زوجها غير قادر على جماعها أو لا ذرية فيه أبدا، فهو حق من حقوقها الشرعية، يجوز بمقتضاه أن تطلب الطلاق ويسمى طلاق للضرر، تذهب للمحكمة ومعها صورة التقرير الطبي أن زوجها غير قادر على أن ينام معها، وهو يسمى بالشرع عنين، أي الذي لا يقدر أن ينام مع المرأة، أو الحالة الثانية أنه فحص وتبين أنه لا ذرية فيه، فمن حقها الشرعي المطالبة بالأولاد، فتطلب من القاضي تطليقها للضرر، أنه يلحقها ضرر لأنها لا يعاشرها زوجها لا ذرية فيه، والذرية من حقها. أو والحالة الثانية لها أن تصبر وأن تحتسب وأن ترجو من الله عز وجل الثواب وتعيش معه على حاله، فقط في الحالة الثانية وليس في الحالة الأولى. في الحالة الثانية بمعنى لو ثبت أنه قادر على جماعها ولكن لا أولاد فيه ولا ذرية، فيجوز لها أن تصبر وأن تحتسب وأن تعيش معه على الحلوة والمرة، وأن تطلب من الله عز وجل أن يرزقهم الذرية، فهو بيد الله عز وجل، كما قال ربي: ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فقال تعالى: يجعل من يشاء، يعني هو سبحانه قادر بأن يجعله عقيم، وهو قادر على أن يجعله سليم. فلذلك إذا كان زوجها صالح فتحتسب الأجر وتصطبر على ذلك رجاء المثوبة، وأما إن كان غير قادر على الجماع فلعل ذلك مدعاة وسلب لحق من حقوقها الأساسية وهضم لها، فيجوز لها أن تطلب الطلاق للضرر، والله تعالى أعلم. هل يجوز تصغير بعض الأسماء مثل عبد الرحمن وعبد الوهاب مع الدليل؟ تصغير لفظ الجلالة لا يجوز قولا واحدا، لأن الأصل في أسماء رب العزة أو الأصل في أسماء الله عز وجل نعوت الجلال أنها تعظم وتفخم، فلا يجوز أن يقال الرحيمان، وإنما التصغير في العبد نفسه، يعني عبد يسمى عبيد تصغيرا لهذا الاسم وتدليعا. وابن القيم ذكر أن للتصغير معاني، منها للمرح ومنها للتدليع ومنها يعني نوع من الأنس الذي يقع على المسمى، ولا يقصد منه الاستحقار، فإن قصد منه التحقير فلا يجوز، يعني لا يجوز أن يصغر الاسم وليس الاسم المضاف إليه، يعني عبد مضاف والرحمن مضاف إليه، فعبد يجوز تصغيره هو عبد مجرد، يعني عبد تسميه عبيد إذا كان اسما مجردا، وأما إذا أضيف إلى الله فلا يجوز تصغير لفظ الجلالة. تصغير لفظ الجلالة الرحمن لا يصغر، والوهاب لا يصغر، والرزاق لا يصغر، وأما الاسم نفسه عبيد فإنه يصغر، يقال هذا عبيد الله، كما ثبت بأن أسماء عمر بن الخطاب عنده ابن اسمه عبد الله والاسم الثاني اسمه عبيد الله ابن عمر، فهو نوع من التدليع والمرح للطفل نفسه أو للشاب. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تعق عن لأولادها وهم كبار؟ المسألة فيها قولان. يقول الإمام ابن القيم: وإن سأل سائل من مال من يعق عن الطفل، أي يعق عنه من ماله أو يعق عنه من مال أبيه، يقول: فالأصل والأفضل أن يعق عنه من ماله، يعني إذا كان والله أنت شايل الابن أموال فإنك تعق عنه من ماله لكي يفدي نفسه. والقول الثاني أن تعق عنه من مال أبيه، لأن الأب هو المتكفل والمسؤول عن الابن، ومثله الأم، فلو عقت الأم عن أبنائها جاز وصح لها ذلك، ولو عق الابن عن نفسه بعدما كبر وسأل فتبين أن والده لم يعق عنه فما يزال الابن مرهونا بهذه العقيقة، فيجوز له بعد ذلك أن يعق هو عن نفسه أو أن تقوم أمه بأن تعق عنه، كل ذلك جائز، لأن الابن وماله وما كسب لأمه ولأبيه، فإن فعل ذلك صح والله أعلم. تقول: زوجي مصاب بالجلطة شفاه الله، يسمع ولا يتكلم ولا يمشي، هل تجوز عليه الصلاة أم لا؟ زوجي مصاب بالجلطة يسمع ولا يتكلم ولا يمشي. نقول: متى ما قدر المرء على فهم وإدراك ما يقال له وجبت عليه الصلاة، متى ما قدر وفهم المرء على إدراك ما يقال وجبت عليه الصلاة، فمن كان مجنونا الصلاة لا تجب عليه لأنه لا يدرك حقيقة ما يقال له، ومن كان مغمى عليه لا تجب عليه الصلاة، ومن كان سكرانا فإنه لا يصلي، ومن ولد أصما أبكما لا يصلي، لأنه لا كما يقال لا وسيلة لتبليغه الحكم الشرعي، يعني ولد ولد لا يسمع ولا يتكلم فكيف تبلغه الحكم الشرعي؟ ولو قمت وصليت أمامه وهو ينظر إليك فإنه لا يفهم هذه المعاني، فمن ولد أصما أبكما فإنه لا تجب عليه الصلاة لأنه لا وسيلة لتبليغه الحكم الشرعي، فإن كانت هناك وسيلة لتبليغه الحكم الشرعي يجب وجوبا شرعيا على الرجل، وإن كان لا يتكلم ما دام أنه يسمع ويفهم ما يقال له يجب عليه أن يقوم ويصلي، ما يستطيع يصلي قائم يصلي جالس، ما يستطيع جالس يصلي على فراشه، ما يستطيع على فراشه بأصبعه، ما يستطيع بأصبعه ولو بضميره وبحركات داخلية يفعلها، ما يستطيع أن يتوضأ يتيمم لكل صلاة، فيه سلس للبول ما يضبط نفسه فإنه لكل صلاة يتوضأ، ما يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة يتيمم لكل صلاة، وهكذا الصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال من الأحوال ما دام يدرك ويسمع ما يقال له ويفهم وما زال عقله موجود، فالصلاة لا تسقط عنه ويجب عليه شرعا أن يصلي، ولعل الصلاة تكون شافعة له عند الله عز وجل وتكون رافعة للمرض عنه بإذن الله عز وجل. تقول: زوجي رجل كبير يائس غير قادر على المعاشرة الزوجية، فهل لي حق بطلب الطلاق مع العلم أن الزوج طيب القلب؟ أقول أن الأصل أن المرأة قد استفادت من الرجل طيلة العشرة، يعني من الطبيعي جدا أن يصل الإنسان إلى مرحلة يعجز فيها، كما قال الله عز وجل: الله خلقكم من ضعف، يعني أيام الطفولة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. هذه سنة الله. فإن كان الرجل يعني استفادت المرأة منها أيام الحلوة وأيام المرة الآن تبي تتخلى عنها، هذا غير صحيح، هذا ما هو صحيح ولا يجوز. المرأة لما استفادت من الرجل واستهلكت الرجل الآن تريد أن ترميه، هذا لا يجوز. ولكن إذا تزوجت الرجل وهو شايب وكبير في السن وزوجوها له وهو كبير في السن، يجوز لها أن تطلب الطلاق، لأنها فقدت حقا من حقوقها الشرعية وهو عدم قدرته على جماعها. وإن كان طيب القلب فها أن تصبر معه إن شاءت، وإن شاءت أن تطلب الطلاق، فهو في حقها، يعني يجوز في حقها أن تطلب. وإذا تنازلت عن حقها فالأمر يعود إليها أولا وأخيرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط. تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شباب اليرموك الإسلامية.